ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في مطاوي هذه الآيات الكريمة بحث يرتبط بالمرأة، من بعد ذلك هذا البحث ينتهي بنا إلى سيدة نساء الطف، إلى الحوراء زينب صلوات الله عليها. ولا بد من تسليط الضوء على اشتراكها مع الحسين في هذه النهضة التي وقفت تؤدي بها واجبها. لا بد من مقدمة للآية ثم نعود بعد ذلك إلى فصولها. احنا نعرف أن أول نبوة على وجه الأرض هي نبوة آدم عليه السلام، وآدم عندما نزل إلى الأرض من فرد في وجوده؟ كانت معه المرأة، كانت معه حواء، وآدم وحواء تقاسما تشاطرا العبء، عبء الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة والتربية. طبعا تشاطرت حواء مع آدم عليه السلام، وكذلك آخر نبوة ختمت بها النبوات المرأة ما فارقت النبوة، خديجة سلام الله عليها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت أيضا تؤدي رسالتها. وهذا المعنى يهمنا تسليط الضوء عليه، لأن يرتبط ارتباط مباشر بالدور الذي لعبته فاطمة زينب صلوات الله عليها في واقعة الطف. طيب نرجع أولا للآية ثم نعود لهذا الموضوع الذي ذكرناه. فيما يخص الآية، أول شيء، أول سؤال يرد، ما معنى أن الله عز وجل يخاطب النبي يقول له اقرأ؟ المفروض أن النبي أمي، والأمي ما يعرف يقرأ، وإحنا نعرف أن التكليف شرط من شروط الاستطاعة، الاستطاعة هي من شروط التكليف. الشرط الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أنت ما تقدر تكلف واحد أمي تقول له تعال اقرأ أو اكتب، لأن هذا أمي، المفروض إذا يكون أمي ما يعرف القراءة والكتابة. إذن شنو يعني، كيف نوجه الآية، كيف تتوجه الآية؟ الحقيقة أن الأمية اللي القرآن الكريم ينعت بها النبي، يوصف بها النبي، مو معناه ما يقدر يقرأ أو يكتب، لأن القدرة على القراءة والكتابة هذا صفة من صفات الكمال، وما يمكن نسلب هالصفة هاي من النبي، ما يمكن نعريه من صفة من صفات الكمال، حاشا، لأن النبي خاتم الأنبياء وحامل رسالة السماء إلى الأرض، ولابد أن يكون على اتصاف بكل الكمالات، ما يمكن به نقص. إذن توجيه الآية، توجيه الآية أن النبي لو أراد أن يكتب لكتب، لو أراد أن يقرأ لقرأ، لكن ما مارس القراءة ولا الكتابة، يعني مو فقدان ملكة، الملكة موجودة عنده يقدر لو أراده، لكن فقدان ممارسة هو ما مارسها أبدا، يعني ما قرأ ولا كتب، ولو أراد أن يكتب لكتب، ولو أراد أن يقرأ لقرأ، ولكنه ما مارس ذلك حتى لا يرمى بأن القرآن من عنده، ومع ذلك ما سلم، هو ما سلم منها التهمة، ما سلم منها. إلى الآن المستشرقين لما يجون ويمرون بالقرآن يقولون القرآن هذا اخترعه هذا النبي، وإلا القرآن مو من السماء، ما نزل من السماء. يعني الحقيقة أكو نقطة هنا شوية ألفت نظرك إلها. كثيرا ما يسألون بعض الناس يقولون شيخنا أنتوا تقولون أن المرأة لها حقوق، يعطيها الإسلام حقوق محترمة، زين الآن الرجل المسلم ليش إلى حق أن يتزوج المرأة المسيحية والمرأة المسلمة ما إلى حق أن تتزوج الرجل المسيحي؟ شنو السبب؟ ليه؟ شو تقولون أنتوا الحقوق؟ الله عز وجل ما يظلم المرأة، طيب هذا حق واحد، ليش الرجل أنتوا تعطوا الحق أن يتزوج المرأة غير المسلمة بينما المرأة المسلمة ما تعطوها الحق أن تتزوج المسيحي؟ الحقيقة دول ما متنبهين للنقطة. شنو يعني احنا الآن كمسلمين إذا مرينا بالنبوات نعم نترشم ما رسمه لنا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. احنا نؤمن بالنبوات كافة، وإذا مرينا بعيسى عليه السلام نعطي حقه من التعظيم والإجلال والإكرام، وإذا مرنا بموسى عليه السلام نعطي حقه وحق نبوته وما له من كرامة. لكن مع الأسف يعني المسيحيين إذا مروا بالنبي مو بس ما يعطوه حقه، لا يشتموه شتم ذريع، شتم مرعب. يعني أنت لو تطلع على ما يكتبه هؤلاء بالنبي وما يكتبونه حول القرآن تشعر بوجود حقد لا حدود له. الغريب ويقول لك العلم يهذب الإنسان. الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، انت شايف الآن ما يجري على المسلمين في كل مكان، في كل مكان المسلم الآن موضع نقمة من هؤلاء، موضع نقمة فظيعة مروعة. إذن احنا انما نجوز للمسلم ان يتزوج المسيحية لأنه هذا يتزوجها وهو على اعتراف بدينها وإكرام لدي ما يجرح مشاعرها، يكرم عقيدتها، بينما الرجل المسيحي إذا تزوج المرأة المسلمة ما يؤمن بالإسلام يجوز يلخبط البيت كله ويلخبط أبناءه. هذا هو السبب نبه، وإلا إحنا ما عدنا في تحيز أبدا إطلاقا. يعني الإنسان نعتبر أخو الإنسان في رسالة السماء، هذا الموضوع إن شاء الله قد يجينا تفصيلا. خلنا نرجع للآية. زين الآية الكريمة لما تكلف النبي تقول له اقرأ، طبعا لازم يكون عنده استطاعة للقراءة والكتابة، استطاعة عنده لكن ما مارسها لئلا يتهم. وقلت لك مع ذلك ما سلم منها التهمة إلى الآن، إذا مروا بالقرآن يقولون هذا القرآن اخترعه محمد من عنده، ما مو نزل من السماء. هاي فرد دعوة ما إلها قيمة، علميا ما إلها قيمة هذا الكلام. ليش؟ لأن المعلومات الضخمة الموجودة بالقرآن ما كان يتسع لها عصر النبي حتى نقول أنها من إنسان. القرآن الكريم يحمل معلومات كتاب الإنسانية يمشي بها مع الإنسانية، كلما تقدمت الإنسانية القرآن بقابلية لأن يغطيها علميا، وهذا يتضح لنا يوم بعد يوم. طيب نعد من بعد ذلك نعود إلى الآية. اقرأ وربك الأكرم، أكرم هاي أفعل تفضيل، يعني هو أكرم الأكرمين، ما يوجد أكرم من الله عز وجل، هو أكرم الكرماء. ليش؟ شلون أكرم؟ أولا من كرمه أنه رزقك الاقتدار على الكتابة. كيف والله تنبه لي هالنقطة؟ يعني أنت الآن لما تيجي تقوم بعملية مسح على الحيوان، الحيوان بكل أقسامه، أكو عند البعض من عنده شبكة عصبية، يعني عنده مخ، جملة من الكائنات من الحيوانات عندها مخ وعندها شبكة عصبية، والمخ ها مكونات نفس مكونات مخ الإنسان، لكنه الحيوان ما يملك القدرة على اختزان المعرفة، ما عنده قدرة على اختزان المعرفة، عنده غريزة سيرة أو نسبة جدا ضئيلة من الفكر، نسبة ضئيلة جدا نعم من الفكر. لأنه علماء الحيوان لما يمرون بها الجانب، أنا أتصور أكثر من مرة أشرت إلى عندهم نزاع أن الحيوان عنده عقل أو عنده غريزة، يعني كمية بسيطة من العقل عنده ولا عنده غريزة عمياء. الغريزة العمياء يعني أشبه شيء أفرض بالجهاز، الجهاز اللي يوجهها واحد يخليه يفتر على جهة معينة بعد ما يقدر يفتر على غيرها، بينما نسبة من العقل بسيطة البعض يذهب، نسبة من الفكر الفيزيولوجيين يقولون عنده نسبة من الفكر بسيطة جدا، وهذا يمكن أن نبحثه إن شاء الله في التكليف، أن الحيوان أحيانا إحنا نحمل شيء من المسؤولية الجنائية إيش وقت مو بالدنيا بالآخرة، يعني بنسبة ما يحمل من فكر. على العموم أعود للموضوع، الله عز وجل لما خلق الإنسان أطال الإنسان القدرة عليما، القدرة على التعلم على القراءة والكتابة، فأعظم كرم على الإنسان هو هذا، ولذلك الآن الإنسان سيد الأرض. الحيوان لو يقدر يقرأ أو يكتب كان اكتشف المعادلات الرياضية، الحيوان لو يقدر يقرأ أو يكتب كان أشهم بالحضارة، الحيوان لو يقدر يقرأ أو يكتب ما لحق عليه إحنا. نعم، إذن الله عز وجل مكننا أطى قيادة العالم للإنسان، انطال قدرة على التعلم وهي أو أرقى أنواع الكرم، أرقى أنواع الكرم القدرة على التعلم. اقرأ وربك الأكرم، أي وحدة. اثنين، أن كل كريم من الكرماء ينتظر منفع من المنافع بكرمه. مستحيل تلقى لك واحد عند صفة الكرم وما يريد عوضها عوض، ما عندنا شيء. كل واحد يكرم يريد عوض، يو يريد ثواب من الله، يو يريد ثناء من الإنسانية، يريد ثناء من الإنسانية. يعني كل واحد لما يضع خوانه يقول لك أنا أنتظر بكرة أن الناس تثني علي ويطرب من أجل الثناء عليه، إن شاعرهم يتمدح بأن أكو عنده جفنة كبيرة بها طعام يريد من الناس الثناء عليه، يريد من الناس الأحاديث مو يقول حاتم ابن عبد الله الطائي المعروف عنه اللي معروف بالكرم يخاطب زوجته يقول لها أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا يقول أنا أريد لما أنفق أريد أحاديث من بعدي، أريد ذكر، أريد ثناء. طبعا كل واحد يسوي شيء يريد عوض، إما عوض نفسي أو عوض اجتماعي أو عوض مادي. العوض الاجتماعي يقول لك الناس باشر يمدحون يثنون علي يقولون كريم. العوض النفسي أكو واحد لا والله مو مسألة مدح، أنا أمر ألقالي واحد محتاج قلبه يوجعني شوي أقول هذا والله إنسان خطيئة خلي أساعده، فهذا أريد أدفع، أريد أدفع شعوري بالأذى، الألم النفسي أريد أدفعه، ما طولني أنا ما مساعده أشعر بألم أدوخر هالألم عني أساعده، عندي أريد نفع مرة لا والله أريد من الله أن يعوضني. فمستحيل واحد يصير كريم وما يريد عوض، هذا العوض لابد من عنده إلا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى إذا أعطى لا يريد من 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 عطائه شيئا، منين يريد؟ يريد من العبد هذا المسكين هذا البسيط، وشنو قيمته هذا العبد التائه الذرة البسيطة؟ هذول اللي يتصورون أنهم أدركوا علموا، فالذرة تافهة. اليوم أقرأ في الصحف مكتشفين مجموعة بكبر المجموعة الشمسية لأول مرة. طيب وين كنتوا لكم ملايين السنين؟ وبعد كلما تقدمت الدنيا أقرأ رقم قبل أيام، رقم يرعب والله، يقول اكتشف إلى الآن جاي نكتشف إلى الآن عبارة عن 1500 مليار مجموعة كوكبية. شو هالعلم؟ شو هالكلام؟ تعرف أنت وين؟ أنت وين مكانك يعني هالذرة البسيطة؟ هذا يبين لك حقارة العالم اللي إحنا به كله، حتى يدرك الإنسان عظمة ربه. ولهذا أنت ما تقدر تقرأ عظمة الله عز وجل إلا ترجع إلى أدعية المعصومين: سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. فنبذ بسيطة تفتح لك كوة نافذة على العظمة اللانهائية عند الخالق عز وجل. طيب، إذن خلينا نرجع للآية. الآية تقول اقرأ وربك الأكرم، الأكرم اللي أقدرنا أولا على العلم، ثانيا أعطى ولا يريد منا جزاء، وممن يريد الجزاء؟ من هذا العبد الضعيف. ثالثا أن كل ذي عطاء مبدئيا عطاء من الله. شلون؟ يعني أنا لما أريد أكون كريم بيش أكرم؟ أكرم أكرم بالأشياء التي خلقها الله. أكو عندي شيء أنا خالقه حتى أكرم به؟ كل خالقه الله تبارك وتعالى، النبات خلقه، الحيوان خلقه، المعادن خلقه، فكل شيء يكرم به الإنسان هو ماخذ من الكريم، ماخذ من الله. ولذلك عبر عنا بالأكرم: اقرأ وربك الأكرم. طيب انتقلت، قالت الذي علم بالقلم. الحقيقة نعمة القلم ونعمة العلم في تعليم القراءة والكتابة لا سبيل إلى تحديدها، لأنه لو ما القراءة والكتابة، لو ما الكتاب، ما تصير حضارة ولا يقوم دين ولا يصمد فكر ولا تتقدم الدنيا. الدنيا كلها الكتاب النافذة على العلوم الإنسانية، الكتاب هو النافذة على العلوم الإنسانية. ولذلك أراد الله عز وجل منا أن نتعلم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الشفاء بنت عبد الله يجيبها النبي يدخلها على وحدة من أزواجها، حفصة بنت عمر بن الخطاب، يقول علميها القراءة والكتابة، معروف هذا. النبي يأمر بالتعلم. ولذلك عبد الله ابن عمر يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قلت له: يا رسول الله، أنت أكو عندك أحاديث تأمرني أكتب ما يصدر منك من الأحاديث؟ قال النبي: بلى أكتب، إن الله علم بالقلم. شو التفت لي لها الرواية جه هذه، وأكو روايات كثيرة. فديوم هو نفسه عبد الله بن عمر يقول: شافوني أكتب أحاديث النبي قالوا لي: لا لا تكتب، قريش نهوني. قلت لهم: ليش؟ قالوا لي: النبي بشر ويطلع من عنده حديث مرة هو بحالة غضب ومرة بحالة رضا، ويجوز انت تكتب عنه اشياء هو ما يرضى بها. يقول: اجيت الى النبي قلت: يا رسول الله، قريش ينهوني يقولوا لي لا تكتب. قال لي النبي: لا اكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج من بين هذين، يعني شفتيه، الا الحق، اكتب، ها، وما ينطق عن الهوى. زين، اذا الامر بالكتابة مو مثل ما يقول البعض أن النبي قال: لا تكتبوا عني، نهى عن كتابة السنة. مو إحنا أكو عندنا نقاط بتاريخنا لما نمر بيها شوية، المصيبة هم ما تقدر تسلط عليها ضوء. أكو عندنا محاكم تفتيش تفرض عليك أن تسكت. زين، في الواقع أكو نقاط ثغرات في تاريخنا عجيبة. تقول لك: كيف ينهى النبي عن كتابة السنة؟ يقول: ايه، حتى لا تختلط بالقرآن، حتى لا تشتبه بالقرآن. اسلوب القرآن وين واسلوب السنة وين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن في ايام النبي كان مكتوب. يا جماعة، 4 من الانصار كتبوا، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما طلع من البيت حتى اكمل كتابة القرآن. القرآن مكتوب عنده، لكن بعدين جماعة كتب كتابة جديدة، لأن أول أمر كانت لما تنزل الآية عندهم بيش يكتبوها، وما كعدهم مثلا ورق وأدوات حديثة للكتابة كان يأخذون هاي الدفة مال الكتف مال الغنم يكتبون بها. قباط مصر، كربة مال شعف، نعم يحفرون بها يكتبون الآية بها. أشياء من النوع، أدم بسيطة جمعوها بعدين، نعم جمعت وأخذت منها الآيات وكتبت. القرآن في أيام النبي كان مكتوب، وهي جماعة كاتبه، أربعة من الأنصار، الإمام أمير المؤمنين كاتبه، جماعة آخرين. فالقرآن مكتوب، شلون يختلط به؟ الحديث وحد، القرآن محدد، سورة 114 آياته معروف عددها، حروفه معروف عددها، كل شيء كامل، ما يمكن أن تختلط به السنة. لكن السنة يعني الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله مستحيل ينهى عن كتابته. ليش؟ لأنه السنة تقوم بالنسبة للقرآن مقام المبين. القرآن أكو بيه إجمال، أنت وين تلقى التفاصيل بالقرآن؟ القرآن قال لي ولله على الناس حج البيت، لكنه شلون وش وكيف ومنين أطلع وشلون أمر على الميقات وشروط الإحرام شنو هي وشروط الطواف، كل هذا ما موجود، كله من السنة. طيب النبي ليش ينهاني عن كتابة السنة؟ ما يمكن ينهاني، لأن إذا نهاني عنها راح تندرس تنشأ. يعني أرجوك، ظلت هذه المحاولة، محاولة النهي عن كتابة السنة، استمرت عشرات السنين إلى أن راحت كثير من الأحاديث. ولذلك البعض يستغرب لما نروي حديث عن أئمة أهل البيت، يقول هذا وين الحديث؟ شو ما موجود لا بالصحاح ولا بالكتب. يقول لا بالصحاح، يعني احنا ما منعت عندنا السنة، احنا كتبوه، أئمتنا كتبوه، نعم، وجماعة من الصحابة كتبوه، ما ضاع عندنا شيء الحمد لله. معناه فإذا تلقى رواية عندنا منين ناخذها؟ أيضا ناخذها من المنبع الصحيح، من عدل الكتاب، من آل الرسول. مو يقول للإمام الباقر الواحد، يقول له اذهبوا يمينا وشمالا، إنكم لا تجدون العلم عند بيت غير البيت الذي نزل فيه جبرائيل. نعم، الواقع احنا ما أهملنا السنة أبدا، الروايات اللي عندنا موجودة. أما أنه بعض الناس يلزم السنة يلزم ينهى عنها مثلا، أو البعض الآخر يجيبوا له كتاب به السنة يحرقه، واحد يقول جبت وياي كتب من اليمن بها أحاديث حطيتها إلى واحد من الصحابة، يقول صاحب طشت جابوا له طشت بماء ماتها بالماء بدون أن يقرأها، يقول لي أن بها روايات في فضل علي بن أبي طالب، وهي العقدة هنا. زين، فالمسألة من هالنوع، الواقع هالمأساة أنا ما أريد أتوسع بها لأن هي مأساة، وبعد ذلك بعد مدة طويلة يلا انكتبت السنة. فما تقدر أنت لما ترجع للأحاديث اللي تروي أن النبي نهى عن كتابة السنة، ما يمكن لا سبيل إلى قبولها، مستحيل، لأن السنة رصيفة القرآن، وما أقدر أنا أفهم مجموعة الأحكام إلا أرجع إلى السنة. السنة تقيد لي مطلق أو تخصص لي عام أو تبين لي مجمل، نعم، أو تشرح لي بالتفصيل بعض الأشياء المختصرة. السنة لا سبيل إلى الاستغناء عنها أبدا، مستحيل ينهى النبي عن كتابتها، حاشا، ما يمكن، كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بكتابتها وكتبت بعد ذلك، لكن بعد أن راحت راح من عدها يعني الكثير. طبعا هذا يا أخي طبيعي، يعني أرجوك، أنا الآن حادثة قبل سنة ما يعني ذهني ما يستوعبها، تروح عن ذهني، أما إذا مر عليها 30 سنة شو أذكر أنا؟ إنشاء، والإنسان ينشاء. ولذلك النبي كان يقول قيدوا العلم، لأن العلم يهرب، قيده كتبه حتى لا يهرب من ذهنك، الذهن ينشا. يلا، هذا الموضوع شوية طويل، قلت لك لا أحب أن أخوض به، لكن نرجع نقول أن الكتاب النافذة المطلة على علوم العالم، ولذلك تلقى الكتاب يرعى الإنسانية في مسيرتها، ويجب أن ترعاه الإنسانية في مسيرتها، يعني الإنسانية لازم تعتز بالكتاب. مع الأسف يعني إحنا أمة قليلين القراءة، لازم نقرأ، ضروري نقرأ، إحنا بمشيش الحاجة إلى القراءة. وأكد لك لو يقرأ بعضنا بعضا، إذا بعضنا يقرأ البعض الآخر تزول كثير من المشاكل، وحقك أنا لو أطلع مثلا على جميع ما عند المذاهب الأخرى والمذاهب الأخرى تطلع مثلا على 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 الباقين، اعتقد كثير من العقبات تجول، لكن كثير من المشاكل أن إحنا ما حد يقرأ الآخر. هذا كتاب مال هالمذهب هذا ما أريده أنا ما أقرأ. واحد يوصي لا تدن لي هذا الكتاب كأنه مخدر، ها لا تدن لي هذا كتاب أكو بي. أدري تقول له يا أخي أنت لما تمنع فكر آل محمد من أن يصل إلى الناس، هم آل محمد منين جايين؟ ما أدري. آل محمد من الجزيرة العربية مو الشكل سادة العرب. آل محمد بيوت الوحي. آل محمد عدل الكتاب. يشكوا بي يعني؟ أنا أقول لك يعني لأن مثلا فكرهم ما يهادن الظالمين، هذا هو هاي العقدة. فكرهم نعم ما يجي ما يتحول إلى أبله سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر رضوان الله عليهما، هذا اللون من المخ ما يقر، لأن أكو حدية. ها هاي الحدية اللي موجودة، أرجوك هاي الصحح مسيرة الإنسانية، يعني لازم أعتز بها الفكر. ما أنا مو هذا الفكر اللي هو عدل الكتاب أبعده. إذن الكتاب ضروري يحترم، الكتاب يرعى الإنسانية لازم الإنسانية ترعاه، لكن مع الأسف لما تمر بتاريخنا تلقى الكتاب أحيانا عدو لنا. شلون يعني؟ تتصور إيش كثر مكتبات أحرقت؟ ليش؟ لأنها لمذهب معين. مكتبة أردشير ابن ناصر ابن شابور زين، هذه أحرقت وهي من أضخم المكتبات، أحرقت في بغداد زين. مثلا من المكتبات اللي مكتبة الشيخ الطوشي من أضخم المكتبات، وأعتقد ضاع علينا كثير من المعارف والعلوم. هاي المكتبة ذبوها قشم ذولا لما طبوا التتر، ذبوها بدجلة، خلوها في دجلة حتى ما يدجلة صار أحمر من المداد. مجاميع من المخطوطات الضخمة راحت اندبت بالماء وبعضها احترق. مكتبة الأزهر الشريف اللي أسسه الفاطميون، المكتبة الضخمة، طبوا الأيوبيين صلاح الدين وجماعة نعم دخلوا إلى أحرقوها للمكتبة كلها. هذه نقطة سوداء في تاريخنا. كتاب ما يحرق، كتاب حتى لو كان كتاب ضلال ما أقرأ، لكن أحرق لا، لأن غيري قد ينتفع بي. أنا شريد من عندك بفكر بمعرفة، تريد تقول لي أن هذا قد تكون بي أفكار خطرة، التلقحني ضد الأفكار الخطرة مو الشكل، تقفني خليني أنا لما يمر بي الفكر الخطر أنا أدفعه ما أريده. المفروض أن إزالة في واقع الأمر إزالة الخطر عن القارئ، هاي منين تجي؟ تجي عن طريق التلقين، تجي عن طريق التعليم. طيب إذن الله عز وجل أمرنا بأن نقرأ، وأمرنا بأن نطلع، وأمرنا بأن نوسع مداركنا. مستحيل ينهانا عن أن نتطلع إلى المعرفة، والمعرفة هي طريقنا إلى الحياة، المعرفة طريقنا إلى الحياة، لا حياة بدون معرفة. فكيف ينهانا النبي عن الكتابة؟ الكتاب إذن نحتضن الكتاب. والله أنا أقرأ الكتاب لأي مذهب من المذاهب، إذا شفت بي نظرية ناهضة أعتز بيها، يعلم الله أعتز بيها، لأنه كلها تصب بجدولي. النظرية تصب وين؟ في جدولي. إذا شفت نظرية لأحد المذاهب أو لأحد العلماء نظرية عملاقة، أشوفها هاي تصب في جدولي، في جدول لا إله إلا الله، أعتبرها رصيد إلي، هاي رصيد إلي ولكل المسلمين. كل المعرفة مشاعة بين المسلمين. المسلم إذا أكو عنده عطاء علمي، هذا العطاء العلمي غذاء إلى ولباقي المسلمين. فلذلك القرآن الكريم يقول الذي علم بالقلم. هسا أكو رواية تقول أربعة خلقهن الله عز وجل بيده ثم قال للحيوان كن فكان، لسائر أقسام الحيوان. شو هي الأربعة؟ أولا العرش، يقول خلقه بيده. طيب، وثانيا آدم، وثالثا الجنة، ورابعا القلم. هذه رواية تروى في الصحاح. الحقيقة يعني ما تصمد هالروايات أمام النقد، أنه أولا شنو الفرق أن الله عز وجل يخلق شيئا بيده أو يخلق بأمره؟ هو كلها مخلوقات بأمره. الباري عز وجل إذا أراد أن يخلق شيء يقول لكم فيكون. بس شلون بالأسباب الطبيعية الولد يقول لكم فيكون، يعني هذا كتاب الله التكويني مو التدويني. شلون يعني؟ عن طريق التجاوج، الله عز وجل يضع قابلية بالبويضة ويضع تأثير بالحويمن ويلتقيا وينشأ الجنين. ها؟ هذا كتاب تكويني، هاي مرة آية تدوينية ومرة آية تكوينية. ولهذا ألفت نظرك إلى نقطة ما طول مرنا بهذا الموضوع. ترى أكو بعض الناس يقول أنا أشوف عندي مريض وأدعو الله إلى ليل نهار 20 سنة والله ما جاي شافيه. ليك تقول له يا أخي أكو دعاء، أكو دعاء تدويني مكتوب وأكو دعاء تكويني. الدعاء التكويني شنو؟ الله عز وجل وضع الشفاء ببعض الحشائش، بعض الأعشاب، بعض الأدوية. هاي الأدوية كتب الله التكوينية، قوانينه التكوينية هاي. ها؟ فالله عز وجل عندما أمرنا على لسان النبي قال إذا مرضتم فتداووا، قال لي أنت بدل ما رأسا تداوى بالدعاء بالأول روح الدواء بالدواء، لأن الدواء هم كتاب الله هم كلمة الله. ها؟ من اللي خلقه ومن أودع به هالخاصية؟ هو الله. فأنت أول الأمر تعالج، بيش تعالج؟ تعالج بهالدواء اللي عندك. إذا عجز ذاك الوقت ارجع إلى كتاب الله التدويني، انقطع إلى الله، والله عز وجل لا ينسى من انقطع إليه. ها؟ إذن الشيء التكويني هو كتاب من كتب الله عز وجل. فلما تجي للرواية 4 خلقهن الله بيده، العرش والجنة وآدم والقلم، يعني ما تجد فرق أكو بين أن يكون مخلوق بإيده أو مخلوق بأمره. ثم بعدين ليش هذول مثلا بإيده مفضلين على غيرهم؟ الرواية على أي حال تبقى بها ثغرات. بعدين الرجال سندها ما رجعت إلهم أنا، منه ما أعرف أكو بهم ضعاف أو ما بهم ضعاف، شنو الحديث متصل مقطوع؟ مش على العموم الرواية مريت عليها بأحد الصحاح شفته يرويها وهي لا تصمد أمام الناقد. زين، نعود. الله تبارك وتعالى كرم القلم. القلم هو النافذة على المعرفة، الكتاب هو النافذة على المعرفة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هنا نقطة لابد ان نشير يعني نسلط عليها الضوء. يقول علم بالقلم، نبه، يعني يريد يبين لنا ان السبب الطبيعي ترى الى اثر. مو اكو بعض الناس يريد ينفي اثر السبب الطبيعي. شلون يعني؟ يقول لك هذا افرض طاح بالشط، لو ما الله يريد يغرق ما غرق. لا، مو شيء، هو خليه يمتنع اذا على الشكل، يعني مو يجي يروح يدب روحه بالماء ويقول إذا الله يريد يخلصني خلصني. لا، مو يجي مثلا الله عز وجل أعطاك 1000 دينار وقال لك النبي ما عالما اقتصد، يعني أنت لما تصرف 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 معقول، لا تصرف تصرف غير عقلائي، يعني مدرجلك مثل ما نقول على طول اغطاك. ها؟ أنت مو تجي تنفقها كلها فورا وتقول لا اذا يريد يطيني يطيني، انه شنو هاي؟ اصرف ما بالجيب ياتيك ما في الغيب. يقول منين لك العلم هذا؟ يا اخي الله عز وجل نظم الاشياء. الله تبارك وتعالى علمنا على النظام، وعلمنا على ان نتصرف التصرف العقلائي. فينبغي ان نتعلم مما علمنا الله تبارك وتعالى. فاذا نعود للآية، علم بالقلم يعني السبب الطبيعي إلى دخل، يعني كل سبب طبيعي إلى دخل وتترتب عليه فائدة. شلون تترتب عليه فائدة؟ أرجوك يعني لو إحنا الآن وإحنا قاعدين الله يهيئ لنا الزراعة وناكل، ويهيئ لنا الكهرباء ونستصبح بيها بالليل، ويهيئ لنا اللحاف ونتدفى به عن البرد. إذا نحن شو شغلنا؟ شو شغلنا قاعدين شغل؟ قاعد بالأرض هاي واحد يأكل وينام؟ هي لا، الله استعمرنا بالأرض، أراد من عندنا أن نستخرج خيرات الأرض، نستفيد، نوظف طاقاتنا، نوظف ما عندنا من قدرات. السبب الطبيعي إلى دخل، علم بالقلم، يعني بواسطة القلم، لينبهنا إلى أهمية السبب الطبيعي. ولهذا أكو عندنا نزاع، ترى أكو صراع عند المذاهب الإسلامية أن السبب الطبيعي إلى أثار أو ما إلى أثار. كثير يذهبون إلى أن النار ما تحرق، مو من طبيعتها تحرق، الله اللي يحرق، لكن جرت العادة أن الإحراق يكون من النار. هذا خروج من الباب ودخول من الشباك. جرت العادة شنو يعني؟ هي النار تحرق، الله وضع بها طبيعة محرقة تحرق. احنا ليش ننكر السبب الطبيعي؟ في شوية المسألة ترتبط بنظرية دقيقة ما احب ادخلك بها بمتاهة. يردون يقولون ان المعصية هي مو هي السبب، او مو الانسان بيها هو سبب المعصية. لا، هاي المعصية من الله، مو الشكل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تدري ليش؟ حتى مروان اذا خربط ما نقول عصا، حتى فلان اذا لخبط ما نقول عصا، لا، هاي من الله. شنو ذنبها؟ شو سوي؟ الله مسوي بيه، هاي من الله. لا يا سيدي، الله عز وجل لا يظلم احدا، حاشا لله. البقر عز وجل شلحنا واعطانا قدرة عقلية وامرنا ونهانا، وامرنا قال روحوا منا ومنا لا ترحون، لازم نمتثل. اذا لما ترجع للنظرية تلقاها لها جذور سياسية، جذور بعيدة، لكن السبب الطبيعي حتما موجود. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم. هنا شوي هاي النقطة اللي أريد أقول لك بها تتصل بحديثنا. علم الإنسان، الإنسان منين يتكون؟ من الذكر والأنثى، يعني علم الرجل والمرأة. الآية إذن شو تأشر؟ تأشر إلى أن المرأة لها حصة بالعلم والرجل لها حصة بالعلم. ولذلك الإسلام شوى، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. جه إذا كان كذلك، الله أمرنا بأن نعلم، نجي إلى بعض الروايات. شوف مثلا القرطبي يروي بسنده إلى أن يجي عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، يقول بالنسبة إلى النساء: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي. الغرف شنو هي؟ يعني القبة المرتفعة، صايرة في مرتفع، في طابق مرتفع، يقول هاي لا تحطوها بغرفة من النوع، ولا تعلموها الكتابة، لأن إذا حطيتوها بغرفة من النوع تقوم تعاين على الرجال، وإذا لا علمتوها الكتابة تقوم تكتب لمن تحبه. يعللها القرطبي، يقول يسميه، يقول هذا سد الذريعة، هاي ذريعة للفساد، لازم نسدها، نسدها الذريعة، لأنه هاي إذا صارت تعرف القراءة والكتابة تكتب، وإذا صارت تصعد على مرتفع تقوم تعاين الرجل. زين على الحساب، هاي إذا أرادت تطلع خول السوق عندها رجلين، شنو رأيك نكسر رجليها يعني ونخليها؟ ماذا أدري أنا، ما أعرف. وهي كلها ذرائع، أرجوك، عندها إيد، هذه إيدها ممكن أن تكون ذريعة للسرقة. هذا يدفعني أنا يعني أسابق الزمن فأكسر، خاف تسرق، هاي مثل عندنا واحد يعتبروه يسموه من الصلحاء، ممن كان يرتادي المسجد، هذا في يوم اجى للمسجد شرقه حذاء، الحذاء ما له شرقه، عمره كله ما اشترى حذاء. قالوا له ليش؟ قال بس اشتري حذاء، يجي واحد من المسلمين يشرقه ويتحمل وزر، ليش اوقع لي مسلم بالوزر؟ امشي حافي اروح لي. يعني هذا اللون من الفكر عجيب غريب في بابه، يعني في واقع الامر. فما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إسكانهن بالغراب. ليه؟ الامرأة عففها، ربيها تربية طيبة، لا تهملها، أرجوك مطيها سيارة ومطيها بيجر ومطيها تليفون وهذا إذا فشدت تجي تقول لي هاي المرأة تفشد. لا يا أخي، لا لا، حاول أنت أن تربيها تربية طيبة، وهي كائن قابل للتربية، وهي الواقع شريكة الرجل، خدينة الرجل، النساء شقائق الرجال. أنت لا تفرط، تشيل لك واحد الذبة بالمستنقع وتقول له لا يلدغك البق ويسبب عندك حمى. أنت ليش الذبة بالمستنقع وليش تعرضها إلى الحمى؟ أنت حاول أن تسيطر على تربيتها، توجهها، هي ما تحتاج منك يعني وكفالة، لا هي تعرف تربي، بس وجهها للخير، لأن القرآن خاطب الرجال وخاطب النساء على حد سواء، اثنينهن مكلفة، المرأة شقيقة الرجل. المرأة مو معناه احنا نجي نفرض وصايا ونتصور انه اذا صعدت الى غرفة نظرت الى ما يحرم، واذا تعلمت الكتاب كتبت الى ما لا يحل. هذا خطأ، هذا تفكير خطأ غلط. من يجي الى النعم التي اعطاها الله لعباده نغلقها خاف يقع محذور، لا لا، هذا غلط، هذا التفكير خطأ. زين، اذا عرفنا هذا نرجع نقول ان الاسلام اجا حمل هذه الحقوق للمرأة، حق العلم. ايش وقت حمل حق العلم؟ في وقت العرب كان بعضهم يرى له الحق في قتل ابنته، وبعضهم كان يرى ان المرأة نعم ليست بكفؤ للرجل حتى تقاد به. يعني اذا امرأة افرض رجل قتل امرأة ما يقتلوه، ليش؟ لان يقولون هاي كائن ينحط عنه. قد يقول لي واحد عندكم بالفقه الإسلامي كي ها انتوا عندكم المرأة الرجل لا يقتل بالمرأة، لا يقتل بها لكن يطي نصف الدية، يعني من ناحية الدية، ولا مو ما يقتل بها، إذا أراده قتله يقتل بها. زين، إذا في هذا بالوقت اللي العرب يرون أن المرأة الرجل لا يقتل بالمرأة، وبالوقت اللي أوروبا إيش كانت ترى؟ أوروبا المسيحية، أوروبا المسيحية تقول أن المرأة يجب أن يكم فمها كما يكم البعير حتى لا تضحك، لأن ضحكتها بها إغراء. زين، المرأة لا روح لها إنساني ولا تقرب من ملكوت السماء. هاي في وقتنا هكذا أوروبا. سنة 571 يا الله صدر قانون في فرنسا أن المرأة إنسان إلها روح لكن خلقت لخدمة الرجل. نبهلي سنة 571 بس، ولا قبلها ما كانوا يعتبروها إنسان إلى روح. في هذا الوقت إجا الإسلام يعطي المرأة تلك الحقوق الضخمة، أعطى حق التعليم، أعطاها الذمة المستقلة، سواها مع الرجل، أعطاها الحقوق. ليش؟ لأن المرأة شقيقة الرجل وقد تلعب دورا في أداء رسالتها لا يقل عن دور الرجل. من هنا خلي ننطلق إلى عقيلة الطالبيين، إلى زينب. الحسين لما أراد أن يطلع، أرجوك إحنا نعرف أن الحسين مبدئيا محدد مصيره، مو كان يقولهم لأصحابك أني بأوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. هو عارف مصيره، طيب لوين ما أخذ هالعائلة؟ ليش ما أخذ زينب وما أخذ أخواتها؟ إلى أين؟ شنو دوافعه؟ شنو الدوافع؟ أش قد يقول لي واحد أن رعاية الرجال مو بحاجة، هم يرعون أنفسهم، هم طالعين للقتال ويرعون أنفسهم. لا مو هذا، الحسين أراد أن ما يحرم الساحة، الحسين أراد أن لا يحرم الساحة من الدور الذي ستلعبه عقيلة الطالبيين. فعلا لعبة الدور الضخم، ها؟ يعني شرحت أهداف الدعوة، أهداف النهضة. الحسين قعد خطط وياها قبل أن يطلع من المدينة مع أخته زينب، وبين لها شنو الأدوار اللي تقوم بها، شنو الأعمال اللي تقوم بها، شنو مقدار رعايتها، ها؟ هذا المعنى الواقع. هي هاي المرأة وقفت تجسد وراثتها الضخمة من جدها ومن أبيها، وين؟ في واقعة الطب. هذا المعنى أنا أذكر استعرضت في أحد القصائد علقت هذه السنة على الضريع. نعم أقول هل بالضريع عقيلة تتوسد أم صارم تحت الثرى يتمرد؟ جلى بزينب رمله والأرض كم تشقى بمن حلوا بها أو تشعد خلق به فيما تألق حيدر وشمائل يبدو بهن محمد. خلق به فيما تألق حيدر وشمائل يبدو بهن محمد جمعتهما الزهراء فيك فأنت ما بين النبوة والإمامة معقد. ولقد رأيتك والمصائب والأشا حمم وحقد الظالمين يعربد تتوكفين حصافة وصلابة وتحذرين اليوم ما يأتي الغد. ها فعلا موقفة تقول لليزيد تقول لك كد كيدك اشع شعيك ناصب جهدك او جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. بالفعل وقف الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام هو يريد يستعد للنهضة يطلع من مدينة جده طلع بس طلع بعد ايش بعد ان خطط حمل النساء طبع لي عبد الله بن عباس قال له سيدي انت عندك تجارب وابوك عندك تجارب انت شنو معنى حملك النساء وين مطلعهن لوين؟ قال لشاء الله يراهن شبايا وهن كانن شبايا هي مو كانت سبية لا الواقع هي كانت تمرغ جبهة من شباها. نعم تقول له اشع مهما شعيت وناصبها بما لك من منصبي ستفنى ويفنى دوي النفير وما خلق الزيف نعم من مذهبي وتبقى مراقد آل الرسول. ها الواقع بقيت وظلت الآن على امتداد التاريخ الآن الحوراء اللي يدخل إلى دمشق تشير بكفها إليه تقول له هنا الحق ها؟ هنا ملحمة الحق هنا الصراع. وقفت هاي المرأة إلى جانب أخيها الحسين وهذا ترى مو عن كلاله هذا مو إجليها عن وراثه مو شي يقول للشاعر الشاعر شي يمدح الهاشمين يقول يا دار منتجع الرسالة بيت مختلف الملائك يا ابن الترائك والأرائك والفواطم والعواتك. نعم هاي ماخذها السلسلة سلسلة الفواطم والعواتك ماخذها المكان منين؟ من هالتأريخ الضخم من هالتراث. نعم حملت تراث أمها وجدتها وأمهاتها من الفواطم وطلعت إلى عرشة كربلاء مزودة بهذا الرصيد الضخم من التراث بالإضافة إلى الإيمان إلى جانب الحسين لا تكاد تفارقه أبدا ما فارقته حتى ليلة العاشر من المحرم. ليلة 11 العفو ليلة العاشر يقول الشيخ الصدوق كان الحسين بخباء بخيمته قاعد يقرأ القرآن دخلت عليه أخته زينب. شوف صور لنا هاللحظات تنبه شلون تصوير. يقول لما طبت عليه الحسين قبل القرآن ووضعه بالمحراب وقام إجلالا لأخته زينب أجلسها إلى جانبه وبدأ يرسم لها هذا الصباح ايش راح يصير بي انت بكرة ايش راح تواجهين مسيرة العيال منين تبدأ النتائج وين راح تنتهي. لمح في عينيها دمعة شاف عيونها ندت بالدمع وضع يده على كتفها قال لا لا أخي تعزي بعزاء الله. ها انت انا ما اتوقع من عندي انه يبدو عليك الانكشار لان الي بي شامل هواية كبير انا مطلعك حتى نوصل انا وانت الى ثمرة النهضة أنا إلي دوري وأنت إليك دورك. ها اختنقت بعبرتها، تريد تقول له أنا شلون أقدر أخلع هالمشيرة هاي من وعي، مشيرة من انشأت أنا، افتحت عيني وأنا إلى جانبك، اثنين ندرج بالبيت، أنت إلى جانبي وأنا إلى جانبك، من حجر أمي فاطمة إلى حجر أبي علي بن أبي طالب، بنفس الوقت مشيرتنا بالحياة واحدة، شلون تريد من عندني أنسى هالعمر هذا الطويل الذي قضيته معك؟ خلنا نسمعها، تصور لها المأساة. خويا عيش وياك حلم بنوم وصورة من أقعد من النوم، ما بيبتغد عنك أريد وياك أعيش ندوم، قلبي بكربلا يبقى يرفع القبر رف الحوم. زين بعد شو نشترض له من الصور؟ اخويا لا شهبت الدار ارد عيني واصد فكري، اخاف تشوف ملعب درجنا بزغرك وزغري، يرد ما ضقبت وياك مثل عذب الهوى اليسري. هاي لحظات ليلة العاشر، تعال شوف ليلة 11 لما طلعت له للمعركة من بعد ما هدأت العيال وهدأت الأطفال، طلعت له وحدها ما وياها أحد، تركت لي الأرامل واليتامى وإجت إلى مصرع الحسين. خويا من هون صدع حيابي من صدعي ولهدات تشعر تحت ظلعي، أخبي عن الشمات دمعي وذكرك بنص الليل والغي، أخي وما عودتني منك الجبع فعلى ما تجفوني. إخواني عدنا مرضى وعدنا حاجاتنا كلها ضارعة إلى الله، خلينا نقطع إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم جنبنا مصارع السوء، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.